بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الفصل الثاني الذي هو في آداب العالم في درسه. تقدم معنا في الدرس الماضي أخذنا عدة آداب. مما أخذنا أن المدرس وأن العالم يجلس بارزا حتى يراه جميع الحاضرين، ثم ذكره هذا أخذنا قبل في الدرس الذي قبل، أن يجلس متطهرا من الحدث والخبث، هذا أول أدب كان في الدرس الماضي الثالث والرابع والخامس. أيضا منها ذكر أنه قال يقرأ ويفتتح المجلس بقراءة شيء من القرآن تبركا بكلام الله تعالى على بتقديمه على كلام غيره. وأيضا مما أخذناه أنه إذا تعدلت الدروس قدم ماذا؟ الأشرف منها. وذكر في أثناء هذه الأبواب نصائح نواف المقرأ الأولاد الذي في الخارج يدخلوا. قال المؤلف رحمه الله: السادس، أي من هذا الفصل من آداب العالم في نفسه، ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. روى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. هو حديث شديد الضعف، حديث ابن عمر في سند جبارة بن المغلس متروك، وعثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص أيضا متروك. وله شاهد عن أبي أمامة عند الطبراني والبيهقي، وهو أيضا شديد الضعف، في سند مسلمة ابن علي الذي هو أبو سعيد الخشني متروك أيضا، الحديث الذي فيه إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع، حديث شديد الضعف. لكن هل لهذا أصل في القرآن؟ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وسيأتي الكلام في مسألة الدرس. قال أبو عثمان محمد بن الشافعي: ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. قال البيهقي: أراد والله أعلم فوق عادته، أي فرفع صوته فوق العادة، والأولى ألا يجاوز صوته مجلسه، ولا يقصر عن سماع الحاضرين. ولقد جاء عن بعض السلف عن الأعمش وغيره أنهم كانوا يأمرون أن يكون الكلام بقدر حاجة أهل المجلس إليه، وذكر ذلك الخطيب أيضا عن عمر بن عبد العزيز وغيره. قال: فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه، أن ما يسمع ثقيل السمع. فقد روى أو فقد روي في فضيلة ذلك حديث شديد الضعف الذي هو إسماع الأصم صدقة، وهو عند الخطيب أيضا من طريق إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري، منكر الحديث. قال: ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويتمهل فيه ليفكر فيه هو وسامعه. وقد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه، في ذلك عدة أحاديث عن عائشة عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلا يفقهه كل أحد، لم يكن يسرده سردا. وسناده حسن. وعند الإمام مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وعنها أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. قال: وأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. هذا في البخاري عن أنس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه، أي من وقع في نفسه إشكال أو لبس. لأننا سنذكر إن شاء الله أنه لا يقطع على العالم كلامه، فإذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة. هذا الأدب ضمنه عدة نصائح، منها ما بوب عليه أنه لا ينبغي أن يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا يخفى على بعض الحاضرين، بل يتكلم بكلام يسمعه الحاضرون ويفهمونه، ولا يكون فيه رفع للصوت بما لا يحتاج إليه. وقد ذكر في الحاشية هنا حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين لما نزل قول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، أي مستتر مستخفي، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، أي أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. هذا إن كان في الصلاة وفي القرآن، إلا أن الله أمره ألا يجهر به جهرا بالغا حتى يسمعه المشركون فيؤذونه، وألا يخافت به حتى يخفى على الحاضرين، بل يسمعهم إياه حتى يأخذوا عنه القرآن ويفهموه عنه. وهذا الذي ينبغي في الدرس، أن يكون مسمعا للحاضرين مفهما لهم، ولا يكون خافضا لصوته حتى ربما يخفى بعض العلم على من حضر. في الموعظة، ما هو المستحب في الموعظة والخطبة؟ رفع الصوت، كما في صحيح مسلم عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش. وفي مسند أحمد بسند حسن عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. قال: فلو أن رجلا كان بالسوق لسمعه. وفي بعض الروايات قال: فسمعه أهل السوق وهو على منبره. ففي الوعظ والخطبة يشرع رفع الصوت والجهر به، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدرس ينبغي أن يكون معتدلا حتى يسمعه الحاضرون فيفهموا عنه، ولا يكون مرتفعا كالجهر بالموعظة والخطبة، ولا يكون منخفضا بحيث أنه قد يخفى على بعض الحاضرين. ثم ذكر أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا، أي مفصلا على تمهل، ولم يكن يسرده سردا، بل قالت عائشة: لو عده العاد لأحصاه، أي لترسله فيه ولعدم سرده لكثير من الكلام. ورب كلام قليل جامع يكون فيه نفع، ورب كلام كثير فيه حشو يكون فيه تضليل ولبس. فالعبرة ليست بطول الكلام وكثرته، ولكن العبرة بنفعه وفائدته. حتى كان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: من لم تنفعه قليل الموعظة لا يزداد بكثيرها إلا شرا. وكان بعض السلف يقول: الكلام إذا كثر أنسى آخره أوله، ينسي بعضه بعضا. فإذا كان في شيء مركز فيه وفي موضوع ينتبه له المتكلم فيه يحصل بذلك النفع والخير. ثم ذكر نصيحة للمعلم والمدرس والعالم، قال: وإذا فرغ من مسألة أو فصل، ذكر مسألة وانتهى منها أو انتهى من فصل وأكمله، قال: سكت قليلا، أي يسكت يسيرا ويقطع الكلام حتى يتكلم من في نفسه، لعل بعض الحاضرين يكون في نفسه إشكال أو لبس مما سبق ذكره، فيسكت حتى يسأل. قال: لأننا سنذكر إن شاء الله أنه لا يقطع على العالم كلامه، لأنه يقول سيأتي في ذكر الآداب أن الطالب لا يقاطع العالم في كلامه، إذا كان يتكلم في مسألة لا يقاطعه، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذلك حين جاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ أطاعنا النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الصحابة سمع ما قاله فكره ما قاله، وقال بعضهم بل لم يسمع، فلما فرغ من حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الحديث. الشاهد أن هذا الأعرابي لما قاطع النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه لم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك الإجابة عليه حتى انتهى من كلامه. فإن الإنسان إذا تكلم في مسألة ربما يكون في نفسه كلام، إذا قوطع بالإشكالات والأسئلة يذهب من ذهني بعض هذا الكلام. فلذا نبه المؤلف رحمه الله أنه قال سيأتي ذكر أنه لا ينبغي على الطالب أن يقاطع معلمه في كلامه، وينبغي للعالم أيضا أنه إذا فرغ من مسألة أو فصل سكت حتى يسأل ويتكلم من في نفسه. ثم أمر هو أيسر من هذا كل، ما هو؟ ها؟ الكتابة في ورقة، يكتب إشكاله في ورقة، فلا يستلزم منه قطع كلام المتكلم، وفي نفس الوقت لا يحوج المتكلم أن يسكت يسيرا، بل يأخذ الكلام الذي يريد أن يتكلم به ويجعل في آخر الوقت شيئا يطلع على هذه الأوراق التي ترد وفيها إشكالات فيما سبق من الدرس ويجيب. وهذا هو الأصل، أن السائل يسأل عما أشكل في مجلس ذلك الدرس. قال فإذا لم يسكت هذه السكتة أي العالم ربما فاتت الفائدة، أي لأنه الطالب لا ينبغي أن يقاطعه، فإن لم يسكت ربما تفوت الفائدة. وكما سمعت أنه يغني عن هذا كتابة الإشكال أو ما التبس في ورقة ويحصل بيانه. هذا الأدب السادس من الأداب التي ذكرها في هذا الفصل. قال السابع أن يصون مجلسه عن اللغط، فإن الغلط يحدث اللغط. كان الصواب والله أعلم، فإن اللغط يحدث الغلط، أي إذا حصل لغط، واللغط هو الصياح ورفع الأصوات، إذا حصل لغط في المجلس حصل من المتكلم الغلط. فكذا أن يصون مجلسه عن اللغط، فإن اللغط يحدث الغلط. ها؟ فإن الغلط تحت عندك في النسخة عندك تبع ما شاء الله، وهذا محتمل أن يصون مجلسه عن اللغط، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا برضو طيب مناسب في نسخة كذا. أنا كنت كتبت لعل الصواب كذا، في نسخة فإن الغلط تحت اللغط. عجيب، هذه النسخة مقابلة على ماذا؟ على مخطوطة، وعندك النسخة القديمة أحسن، هذه عندك أحسن. قال السابع أن يصون مجلسه عن اللغط، فإن الغلط تحت اللغط، وعن رفع الأصوات، هذا معطوف على عن اللغط، أي ويصون مجلسه عن رفع الأصوات، وعن رفع الأصوات واختلاف جهات البحث، رفع الأصوات بمعنى اللغط، واختلاف جهات البحث معناه ألا يفتح مسألة حتى ينتهي ماذا؟ من المسألة التي قبلها، فلا يداخل في المسائل وتختلف جهات البحث عن العلم وعن المسألة المعينة، فيراكم عليها مسائل أخرى فيخرج الإنسان بدون فائدة. فهذا من الآداب المفيدة أن مجلس العلم يصان عن الرفع الصياح ورفع الأصوات، فإن الغلط دائما يكون إذا حصل في المجلس لقط، وكذلك يصون مجلسه عن اختلاف جهات البحث بحيث أنه لا يبحث في مسائل متعددة في مجلس واحد وهو لم ينتهي من المسألة الأولى، بل إذا فرغ من مسألة ذكر التي تليها. قال الربيع صاحب الشافعي: كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعدا إلى غيرها، انتقل إلى غيرها، يقول: نخرج من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد، أولا ننتهي من الأولى ثم ننتقل، ويتلطف في دفع ذلك من مبادئه قبل انتشاره وثوران النفوس. إذا اختلفت جهات البحث يسد هذا الأمر من أول أمره ولا يجعل النفوس تثور فيه، ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية المماراة لا سيما بعد ظهور الحق. المماراة هي المجادلة، وأن مقصود الاجتماع هو ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائدة، وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء لأنها سبب العداوة والبغضاء. بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصا لله تعالى ليميز الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ما عندك ليميز يا معين؟ ها؟ بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصا لله تعالى ليثمر الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة، ما ليميز. وهي قريبة من ليثمر، لعلها تصححت. قال: ويتذكر قوله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فإن ذلك مفهم أن إرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صفة إجرام فليحذر منه. هذا أيضا من المجالس المهمة التي قد أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبة الوداع قال لجرير: استنصت الناس، أي أطلب منهم الإنصات وأمرهم أن يسكتوا. وحتى على ذلك صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن من حضر بعدما تطهر واستمع وأنصت إذا تكلم الإمام أنه يغفر له. فاستنصات الحاضرين وأمرهم بالسكوت في مجالس العلم من الأمور المشروعة، بل كان مالك رحمه الله إذا سمع إنسانا رفع صوته في مجلس الحديث أخرجه وقال: ترفع صوتك فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمدرس يصون مجلسه عن اللغط، لا يجعل فيه رفع الأصوات والصياح، وإن حصل نقاش فيه يكون بسكينة وهدوء ومبادلة للفائدة دون لغط وارتفاع أصوات. فإن الغلط تحت اللغط، أي إذا وجد الصياح وارتفاع الأصوات يحدث مع ذلك الغلط. وكذلك يصون مجلسه عن اختلاف جهات البحث، أي لا يبحث في مسائل متعددة متفرعة متشعبة، وربما لا يكمل الأولى ولا ينتهي منها إلا وقد انتقل إلى التي تليها، بل إذا فرغ من الأولى وفهمها انتقل إلى التي تليها. وهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، كان ربما يكلم الصحابة بكلام ثم يقول هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيكلمهم بكلام ويقول هل بلغت؟ أي هل بلغكم كلامي؟ هل سمعتموه وفهمتموه؟ فهكذا ينبغي أن يكون مجلس العلم حتى يكون مثمرا وفيه الفائدة المرجوة. وهكذا قال إذا حصل نقاش وحصل بحث في مسائل العلم أن يكون القصد هو إظهار الحق وطلب الفائدة وصفاء القلوب، ولا يكون ذلك مسببا للشحناء والبغضاء والمنافسة، بل يكون القصد هو أن يصل الإنسان إلى الفائدة وإلى العلم. وقد ذكر ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق عدة آثار عن الشافعي، نقرأ بعضها، ذكر بأسانيدها، منها أن الشافعي رحمه الله قال ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا كابرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عيني. ما أوردت الحق والحجة على أحد، أي إذا جرى بيني وبين إنسان جدال ونقاش وبحث فأورد عليه الحق والحجة فقبلها مني، أي يقبل مني الحجة، إلا هبته واعتقدت مودته، إنه يعلم أنه بهذا رجل عاقل همه البحث عن الحق. قال ولا كابرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عيني، يعني تأتي له بالحق وتوضحه له ثم يدفع ويكابر، هذا هو الكبر بعينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، أي رده احتقار الناس. ولا يكون الإنسان من أصحاب مبدأ عنز وإنقارة. ذكروا أن اثنين يمشيان في طريق فرأى شبحا من بعيد، قال أحدهما هذا طائر، وقال الآخر بل هذه عنز، أي شاف، وهذا مصمم أنها عنز وهذا مصمم أنها طائر، فاقتربوا من ذلك الذي يرونه من بعيد فطار، قال ألم أقل لك إنه طائر؟ ماذا قال؟ عنز وإن طار. فلا يكون الإنسان من أصحاب عنز وإن طار، بل يكون قابلا للحق. وقال الشافعي أيضا ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة، أي ما ناظرت أحد وأخذت أنا وهو في جدال إلا وأريد النصيحة. وقال رحمه الله ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ إلا صاحب بدعة فإني أحب أن ينكشف أمره للناس. ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، يقول عندما أناظر إنسان ليس همي أن أخطئه، بل همي أن أصل إلى الفائدة من طريقه أو من طريقي، إلا صاحب البدعة فإني أفرح أن أخطئ حتى ينكشف أمره للناس ويتبين أمره للناس. وقال رحمه الله: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إلي. وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم، أن من أخذه في المناظرة لا يكون هم الانتصار لنفسه، ولا يكون همه هزيمة الخصم والاستعلاء عليه، وإنما يكون همه بيان الحق وظهور الحق. فإن كان الحق على يديك تفرح أن الله تعالى أظهره على يديك وهدى إليه الآخر، وإن كان الحق على يديه تفرح أن الله تعالى ساق إليك الحق على يدي من شان خلقه. فهذا أدب مفيد تضمن عدة وصايا، من هذه الوصايا صيانة مجالس العلم عن اللغط ورفع الأصوات والصياح، من هذه الآداب صيانة مجالس العلم عن اختلاف جهات البحث وعن التشعب في المسائل والتفريق فيها قبل استكمال الأولى فالتي تليها. ومنها أن المناقشة والمناظرة تكون لأجل إظهار الحق، ويكون معها صفاء القلوب وطلب الفائدة، ولا يليق أن تكون سببا للمشاحنة والمباغضة والعداوة، بل كان السلف ربما تناظروا في مجلس واحد على مسائل متطاولة ثم قاموا يصلون سويا أو يأكلون سويا أو يزور بعضهم بعضا بعد ذلك. إلا صاحب البدعة، فلا بد أن تفرح أنك إذا ناظرته تفضحه للناس وتكشف أمره وتبين حاله حتى يحذروا منه. هل لهذا أصل في السنة؟ ابن صياد حين جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خبأت لك خبيئا ما هو؟ قال: الجح. ولم يستطع أن يكمل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه مع أن يفضحه وأن يبين أمره للناس كما في الصحيحين. ابن صياد كان كاهنا. قال الثامن: أن يزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد في بحثه. اللدد هو شدة الخصومة، قال: أن يذكر من تعدى في بحثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي المخاصم شديد الخصومة. أن يذكر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد في بحثه أو سوء أدب أو ترك الإنصاف أو ترك الإنصاف بعد ظهور الحق أو أكثر الصياح بغير فائدة أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين أو ترفع في المجلس على من هو أولى منه أو نام أو تحدث مع غيره أو ضحك أو استهزأ بأحد من الحاضرين أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. هذا كله بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة تربو عليه. وينبغي أن يكون له، أي للعالم، وينبغي أن يكون له نقيب فطن كيس درب. النقيب هو كبير القوم والمعني بشؤونهم، كما قال الله تعالى: وبعثنا منهم 12 نقيبا. وكما يسمي الآن الناس يقول هذا رئيس النقابة، أي قوم مجتمعون على أمر من الأمور يكون لهم كبير منهم معني بشؤونهم. فطنا، أي أن يكون هذا النقيب فطن ذكي حاذق كيس، والكيس أيضا هو بمعنى العاقل الفطن الظريف، كذا فسره أهل اللغة. درب، والدرب هو من اعتاد الشيء وأولع به حتى مرن عليه وحدق فيه، تدرب على الشيء واعتاده وأولع به حتى سهل عليه ومرن على ذلك الشيء وحدق فيه. انظر هذه النصيحة: ينبغي أن يكون للعالم كبير بين طلابه يعتني بشؤونهم، ويكون هذا النقيب فطن كيس عارف بالأمور متدرب عليها ممارس لها. يرتب الحاضرين، ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم، أو ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم، ويوقظ النائم ويشير إلى من ترك ما ينبغي فعله. إلى أو على؟ إلى، كأنه على. ويشير على من ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه، ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها، هذا الأدب الثامن من هذه الآداب المفيدة، أن المعلم إذا رأى من تعدى في بحثه أو ظهر منه في البحث خصومة أو سوء أدب أو ترك الإنصاف أثناء بحثه وأجحف بعد أن يتبينه الحق وبعد أن يظهره الحق، أو أكثر الصياح بغير فائدة أو ترفع، ينبغي أن يزجره وأن يؤدبه. من ظهر منه تعد في البحث وخصوم فيه ينبغي أن يؤدبه وأن يزجره، وقصده في ذلك نفع هذا الطالب وتعليمه. ودروس العلماء والله فيها التعليم وفيها التأديب، وكم نذكر من مواقف لشيخنا يحيى حفظه الله في دروسه، ربما يحصل نقاش في الدرس أو ارتفاع أصوات في بعض الأحيان، أو يحصل عدم إنصاف من بعض الطلبة على بعض، فيزجرهم ويؤدبهم. فهكذا ينبغي أن يكون المعلم، لا يترك لهم المجال وهم ربما يظنون أنهم يحسنون صنعا وهم يسيئون، وربما تعدى بعضهم على بعض وأساء الأدب معه وترك إنصافه، فينبغي تأديبه وزجره عن هذا الفعل حتى يلزم الطريق الصحيح. وهكذا ينبغي أن يؤدب من أكثر الصياح بغير فائدة، يكثر الصياح، يرفع الصوت في مجلس العلم، لا يناقش بالأدب. كذلك ينبغي أن يؤدب من ترفع في المجلس على من هو أولى منه أو نام في المجلس، ينام في مجلس العلم. بعض السلف، بعض العلماء رأى بعض الطلاب ينعس في الدرس، قال: تنعس؟ والله لقد حضرت الدروس 30 سنة أو 40 سنة وما أذكر أني في يوم واحد نعست في درس. أما يأتي ينام في الدرس فهذا غالبا لا يكون عنده همة للعلم، لأن طالب العلم يأتي إلى الدرس وهو متشوق إليه، متلهف عليه، يسمع الفائدة يفرح بها. كان بعض العلماء، وأظن الشافعي رحمه الله، يقال له: كيف فرحك بالعلم؟ قال: إذا سمعت بالفائدة لم أسمع بها قبل ذلك تود جميع أعضائي أن لها سمعا كي تلتذ بسماعها. يقول: أشعر أن جميع الأعضاء تود وتحب أن لها سمع حتى تسمع هذه الفائدة التي ما قد سمعت بها من قبل فتلتذ بسماعها. وسئل بعضهم: كيف حرصك على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع على المال. الجموع الذي يجمع المال، المنوع الذي يمنعه ولا يخرجه، هذا أشد الناس حرصا على المال. قال: حرصي على العلم كحرص ذلك الجموع المنوع عليه. فلا يليق بطالب علم أن يأتي إلى درس ينام أو تحدث مع غيره أو ضحك، أو يأتي إلى الدرس ثم يبقى يتحدث مع غيره ويتكلم معه أو يضحك في الدرس، بل ينبغي أن يكون في نشاط. إذا حضر الدرس في نشاط وحرص على الفوائد واستقبال لها وإنصات إليها يفيدك هذا. والله كم من فوائد استفادها الإنسان من الدروس. لا تظن أنه العالم، ربما وهو العالم الكبير الجليل إذا حضر مجلسا لأحد العلماء الأمثال يستفيد منه، فلا يخلو غالبا مجلس العلم من فائدة وإن بلغ الإنسان في العلم ما بلغ. فينبغي أن يحضر إلى الدرس بنشاط وفرح بما يسمع فيه وحرص عليه. وينبغي للمدرس أنه إذا رأى من نام في الدرس أو تحدث فيه أو ضحك يزجره ويؤدبه حرصا عليه ونفعا له وإرادة لمصلحته. أو استهزأ بأحد الحاضرين أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة، كأن يأكل أو يشرب، يعني يبقى في أكل وشرب. أما الشرب يشرب الإنسان لحاجته هذا لا بأس، أما أن يبقى في أكل أو شرب أو في مجلس العلم هذا لا يليق. وهكذا ينبغي أن يحتفل للعلم ويتقدم ممن يلقي العلم، ولا يبقى بعيدا أو مستندا على جدار مادا لرجليه. إن جاءت الفائدة جاءت، وإن ذهبت ذهبت، بل يحتفل للعلم ويفرح به ويظهر شدة رغبته فيه، يستفيد هذا بإذن الله من العلم. ثم أوصى بنصيحة حاصلها هو التعاون في الأماكن التي فيها طلاب علم، وينبغي أن يكون له أي للعالم نقيب، أي كبير بين أصحابه، مدير لشؤونهم، معني بأمورهم، ويكون فطنا فئسا دربا ماهرا بهذه الأمور، صاحب صبر وحلم. فطلبة العلم فيهم البادئ، وفيهم الذي قد مارس فترة في العلم، طلبة العلم فيهم من نشأ على أخلاق سيئة، ربما يحتاج فترة إلى أن ينقل إلى أخلاق حسنة وأن يصلحه العلم. طلبة العلم ربما يأتي فيهم من لا يحسن التصرف في بعض الأمور، فيحتاجون إلى صبر وإلى مراعاة وإلى نصح وإلى توجيه. وانظر إلى العلماء كيف صبروا، وإلى علمائنا ومشايخنا كيف صبروا على طلابهم وأدبوهم وأحسنوا تأديبهم وتحملوا معهم. وينبغي هكذا أن يكون كبار الناس عولا للمدرس فيهم في النصح والتوجيه. انظر ماذا قال، قال يرتب الحاضرين، كثير الحاضرين يرتبهم ينصحهم، ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم ومراتبهم في العلم، يوقظ النائم إذا رأى من نام في الدرس أيقظه ونبهه، يشير على من ترك شيئا ينبغي أن يفعله يشير أن يفعله، أو فعل شيئا ينبغي تركه يشير عليه أن يتركه، ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها. وهذه كلها من النصائح المفيدة التي لخصها المؤلف رحمه الله في هذه الفصول. قال ما هو الدواء بالنسبة للنعاس في الدروس؟ رب طالب يريد أن يستفيد وعنده نشاط، لكن إذا جلس في المجلس غلبه النعاس، وإذا خرج ذهب النعاس. الدواء لذلك أولا يأخذ قسطه من النوم، وهذا يسأل يقول كم ينبغي لطالب العلم أن ينام في اليوم؟ ينام حاجته، أحسن النوم كما هو مجرد إذا نام له 5 ساعات في الليل وساعة أو نحو ساعة في النهار قيلولة ينشط. في كلمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا ينبغي لطالب العلم أن ينام أكثر من 4 ساعات، وهذا ربما طالب العلم يناسب هذا في أيام دون أيام، لا سيما في أيام الشتاء أيام البرد يكون الإنسان فيها نشيطا ما عنده خمول. إذا نام ربما 4 ساعات في الليل وأخذ له قيلولة في النهار ساعة أو نحو ساعة يكفيه ذلك. أما زيادة النوم يولد التعب والفتور والإرهاق، وهذا مجرد إذا طال نوم الإنسان في الليل ربما يريد أن ينام لأجل أن يصبح نشيطا فيصبح أشد فتورا مما كان قبل. ومجرب والله كما قرأنا عليكم قبل أيام آثار أن من قرأ حزبه من الليل وورده من الليل يصبح نشيطا، وأن يحرص على تلك الكلمات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة. ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. وفي رواية أن الحمد 33، وأن التكبير 33، وأن التسبيح 34. يحرص على الذكر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا ملاحظ بالتجربة، أن الإنسان إذا أتى بهذا الذكر قبل النوم أصبح نشيطا معتمدا على نفسه في كثير من أمور، وإذا فاته أصبح كسلانا فاكرا. أيضا يحرص حين يستيقظ على الدعاء الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزيل العقد، إذا فتح عينيه يذكر الله ثم يتوضأ ويصلي. يعقد الشيطان على ابن آدم إذا ظنن 3 عقد، يضرب مع كل عقد عليك ليل طويل فارقد، فإذا هو قام فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كفلان. زد على ذلك لو من الله عليه بساعة من الليل يصليها ويقرأ ورده فيها يصبح نشيطا مندفعا للعلم صافي الذهن. وهذا كما قرأنا عليكم قبل نصائح جماعة من السلف، وأن بعض السلف كان يقول إن تركت وردي من الليل في قراءة القرآن أصبح عاجزا عن كثير من أعمالي. فالإنسان يعالج نفسه، لا يزيد في النوم حتى يكسل، النوم كثرته يكسل ويفكر، ولا يجهد نفسه بالسهر ربما يضيع الفائدة. كم الإنسان ربما يسهر في الليل ينام 2 ساعة 1.5 ساعة في الليل ثم يضيع النهار، وربما النهار أبرك من الليل. النهار فيه بركة، الصباح إلى الظهر فيه بركة، فيجتهد الإنسان في ذلك ويهض قسطا الكافي من النوم فيستعين بالله. والأمر تعود، إذا عود الإنسان نفسه النوم تمام، وإذا عودها النشاط انشط. حتى قال القائل، والنفس كالطفل إن تتركه ينشأ على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، أو كما قال إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالنفس إذا عودتها النشاط تعودت عليه بإذن الله، وإذا عودتها الكسل تعودت عليه، وهذا يلاحظ كل إنسان من نفسه. أخي يشتكي قال حقنا المسؤول يقول ارقدوا ما يخليناش نقرأ، نكمل نتعشى وهو يقول ارقدوا. طيب إن شاء الله ما نكمل نتعشى هنا 9:30 أو 10:00، جيد النوم 10:00 من أحسن ما يكون. ها؟ لا لا، ينام 10:00، إذا أطال 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 إلى 11:00، ولا ينبغي ذلك. الأحسن ينام مبكرا، يستيقظ في 3:30 3:30، يصلي ما يسر الله له، بعد ذلك يحفظ إذا أراد الحفظ، فالحفظ في ذلك الوقت مناسب جدا. ها؟ الكثير الذي يقرأ ويراجع هو يرتب وقته أحسن. نعم.
قال ما الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يصلي ثلاث ركعات الوتر؟ ما أمر أن يصلي ثلاث ركعات، لا، قالوا أن أوتر قبل أن أنام، أمر أن يوتر قبل أن ينام، أما أنه أمر بثلاث لا، أمر أن يوتر قبل أن ينام. قالوا لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان مجتهدا في العلم، وربما يتعب في النهار، فربما إذا نام يقفل عليه القيام من آخر الليل يصلي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي من أول الليل. فإذا رأى الإنسان أنه لا يستطيع يقوم من آخر الليل يصلي، يصلي من أوله وينام، مع أن النوم مجرد، النوم أول الليل أهنى، والصلاة آخر الليل أهنى، والصلاة في أول الليل ليست هنية، والنوم في آخر الليل أيضا ليست هنية، فنوم أول الليل فيه هناء أو لذة،